الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتكلم في صلاة التطوع بعد ما ذكر صلاة الكسوف وصلاة الوتر، قال: فصل في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء لغة من استفعال، أي من طلب السقيا، لأن السين والتاء أو الألف والسين والتاء تدل على الطلب. استغفر أي طلب المغفرة، استسقى أي طلب السقيا، وهكذا. فهو من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعباد. واصطلاحا طلب إنزال المطر من الله بكيفية مخصوصة عند الحاجة إليه، وسيأتي معنا ذلك. قال المؤلف: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها سنة، لكن بهذا القيد: إذا اضطر الناس لفقد الماء، يعني بلد جاءها جفاف، ما في ماء فيها، الآبار جفت، وكذلك الشجار يبست، والشرب شرب الناس صار فيه صعوبة، يحتاجون إلى الماء، فهنا تشرع هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. وسيأتي معنا تفصيل ذلك. قال: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. هذه كيفية صلاة الاستسقاء، ودليل ذلك، وهذا طبعا مذهب الشافعية والحنابلة، ويرجح ذلك ابن باز وابن العثيمين، أنها تصلى كصلاة العيد وتكون في الصحراء، معنى في الصحراء يعني في غير المساجد، كمصلى العيد مثلا، كمصلى العيد. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلى في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني. الشاهد من هذا الحديث: فصلى ركعتين كما يصلى في العيد، كما يصلى في العيد، فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر سبعا في الركعة الأولى، ثم يكبر خمسا في الركعة الثانية. واستدل العلماء بهذا أيضا أن يقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيد: سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك الغاشية، أو يقرأ فيها سورة قاف وسورة القمر، كذلك ورد هذا في صلاة العيدين، في صلاة العيدين. فهذا هو معنى قولي: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. وقوله ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا كما تقدم في حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا معنى ذلك من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن زيد. فقد جاء في حديث عبد الله بن عباس المتقدم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، ومعنى متبذلا يعني غير متزين، وهو مثل ما يخرج إلى العيد، يعني يخرج بلباسه المعتاد لا باللباس الذي فيه زينة، هذا معنى متبذلا، لأن المقام مقام تذلل وطلب، تذلل وطلب ودعاء، فيناسب أن تكون هذه الحال عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء، إلى صلاة الاستسقاء. ومتخشعا بمعنى على خشوع وسكينة، وهذا أدعى لقبول الدعاء. ومتذللا متضرعا يعني عليه الذل والانكسار والإقبال على الله عز وجل، والإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. وقوله فيصلي ركعتين تقدم معنا، لأنها مثل صلاة إيش؟ مثل صلاة العيد، وصلاة العيد صلى ركعتان، فيكون على كيفية صلاة العيد، وهذا قول جمهور أهل العلم بهذا الحديث الصحيح. ثم قال ثم يخطب خطبة واحدة، هذا مذهب الجمهور أن الخطبة خطبة العيد خطبة الاستسقاء تكون خطبة واحدة، تكون خطبة واحدة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابن عباس المتقدم فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، يعني ليست خطبته كخطبة الجمعة، يريد ابن عباس كما لم يخطب خطبتكم هذه فسر قوله ذلك بأنها لم تكن مثل خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة خطبتان، فاستدل العلماء بهذا على أن الخطبة خطبة الاستسقاء تكون خطبة واحدة. نعم. وهنا مسألة أخرى، وهي الخطبة هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فهمتم هذا الآن؟ يعني الآن كيفية الصلاة، يخرج إلى الصحراء، وجاء في حديث عائشة أنه أخرج له المنبر، هذا أيضا من السنة، المنبر يؤخذ إلى الصحراء. طيب، فأول ما يأتي إلى المصلى هل يصلي أو يخطب؟ هذا اختلف العلماء في ذلك، فالشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن الخطبة بعد الصلاة مثل العيد. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ثم ذكر الخطبة قال لم يخطب خطبتكم هذه، أي أنه خطب بعد الصلاة. والقول الثاني أنه مخير أن يخطب قبل الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن باز وابن العثيمين، وقالوا أن الأحاديث وردت بهذا وبهذا. عرفنا من حديث عبد الله بن عباس أنه خطب بعد الصلاة، وجاء من حديث عبد الله بن زيد أنه خطب قبل الصلاة، وهذا الحديث نصه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، نص هذا الحديث قال عبد الله بن زيد طيب قال نذكر الحديث كاملا، قال فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانكم عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. فهذا الحديث صريح على أن الصلاة بعد إيش؟ بعد الخطبة، واضح؟ فلذلك ذهب هؤلاء العلماء إلى التخيير، الأمر واسع في ذلك، يعني إن خطبت قبل الصلاة أو بعدها فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع، فالأمر في ذلك واسع. وهذه الخطبة تخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب أكثر من خطبة. وقالوا أن المراد أو المقصود من الخطبة الدعاء، فلا يقطعها بالجلسة، لأن لو خطب خطبتين سيجلس، وقطع هذا الدعاء، وهذا مذهب الحنابلة أنها خطبة واحدة، ولذلك قال ثم يخطب خطبة واحدة. نعم، ثم يخطب خطبة واحدة، هذا مذهب الحنابلة واختاره ابن عثيمين. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنها خطبتان، وما عندهم دليل إلا القياس. القياس على إيش؟ على خطبة العيدين، لأنهم يرون، الجمهور يرون أن خطبة العيدين خطبتان، أن خطبة العيدين خطبتان، واستدلوا بحديث أنس ثم خطب النساء أو نزل وخطب النساء، لكن هذا ليس بصريح كما بين ذلك بعض العلم، وسيأتي معنا في الكلام على صلاة الجمعة، على صلاة الجمعة. فإذا الصحيح في خطبة الاستسقاء أن تكون خطبة واحدة، وأن تكون هذه الخطبة قبل الصلاة أو بعدها، الأمر في ذلك واسع، لأن الأحاديث جاءت بهذا وبهذا، الأحاديث جاءت بهذا وبهذا. وماذا يقال في هذه الخطبة؟ بين ذلك المؤلف لما جاء في بعض الأحاديث، فقال يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن الاستغفار سبب لنزول القطر من السماء، كما قال الله عز وجل في نوح لما دعا قومه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. فيكثر من الاستغفار والتوبة، أما استغفار بمعنى يعني طلب المغفرة أي بمعنى ترك الذنوب، ترك الذنوب. وقد قال الله عز وجل أيضا وهو يبين أن التوبة سبب لنزول القطر من السماء، قال الله سبحانه وتعالى يا قومي طيب ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالتوبة أيضا سبب لنزول القطر من السماء. ويكثر من قراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار، ويحث الناس على كثرة الاستغفار، مثل قوله تعالى في كتابه الكريم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وغيرها من الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. وأيضا هذه الخطبة ليست كخطبة الجمعة يكون فيها من الوعظ والإرشاد، وإنما يكثر فيها من الدعاء، من الدعاء اللهم اسقنا، اللهم ارحمنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم إنا نشكو إليك مثلا قلة الأمطار وكذلك موت الأشجار وهلاك الأنعام ونحو ذلك، فيلح في الدعاء في هذه الخطبة، يلح في الدعاء في هذه الخطبة. ولا يستبطئ الإجابة، يعني يكون عنده شيء من حسن الظن بالله عز وجل والثقة بالله وسرعة الاستجابة من الله سبحانه وتعالى واليقين واليقين. ولذلك يستحب في صلاة الاستسقاء أن يكون الإمام من أهل الصلاح، من يرجى فيه الخير والصلاح، وأنه من أفضل القوم تقا وعلما وخشية وصلاحا. واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج للاستسقاء جعل من يصلي بهم ويستسقي لهم العباس بن عبد المطلب، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وها نحن نستسقي بعم نبيك عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب. فلو كان من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل التقى، هذا هو الأفضل، لأن دعوته أرجى للاستجابة والقبول، للاستجابة والقبول. كذلك مما جاء في صفة هذه الصلاة أن يحول رداءه، أن يحول رداءه، وكما مر معنا في حديث عبد الله بن عباس وجاء أيضا في حديث عائشة. الرداء هو الذي يلبس أعلى الجسد، طيب مثل الإحرام الذي يلبس أعلى الجسد. فكان عليه الصلاة والسلام يحول، متى يحول هذا الرداء وكيف كيفية تحويله؟ يحول هذا الرداء حين يستقبل القبلة للدعاء، لأنه مر معنا في حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس أولا وكلم الناس مواجها لهم، ثم وقت الدعاء استقبل القبلة وجعل الناس خلفه وجعل الناس خلفه وهو على منبره عليه الصلاة والسلام. فيكون تحويل الرداء عند الدعاء حين يستقبل القبلة، يحول هذا الرداء. وكيف صفة تحويل هذا الرداء؟ صفة تحويل هذا الرداء، أنت الآن لابس له هكذا، الرداء الذي يوضع هكذا على ال... يوضع هكذا أو يوضع هكذا، طيب. فقالوا تحويل الرداء يكون بجعل اليمين مكان اليسار واليسار مكان اليمين، يعني هكذا، هذا الآن يمين صح، تعكسه تجعله هذا يسار هكذا وهذا يمين، الآن هكذا حولنا الرداء، هذا كان هنا صح الآن صار هنا وهذا كان هنا صار هنا، هذا كيفية تحويل ايش الرداء. واختلف العلماء، ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، يعني الذي كان في الأيمن جعله على العاتق الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، الكيفية هذا التي ذكرناها، تمام. هذا هو كيفية تحويل الرداء. واختلف العلماء المعاصرون في اللباس المعاصر الذي نحن نلبسه كالقميص والمشلح، تعرف المشلح، أو كذلك العباءة أو نحو ذلك أو العمامة، هل هذا تأخذ حكم الرداء؟ هذه المسألة فصل فيها العلماء المعاصرين فقالوا أي لباس يشبه الرداء فيأخذ حكمه، يأخذ حكمه. ومثلوا على ذلك بالبشت مثلا، تعرفون البشت اللي يلبس هكذا، يوضع على يلبسه العلماء والمشايخ ونحو ذلك، إذا هو لابس له هكذا يحوله يجعله هكذا يقلبه، لأنه يعني لا يمكن إخراجه كامل، هو كالزينة فقط، هو كالزينة. أما العمامة فقالوا لا 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 لا, لا تحول، لأنها ليست كالرداء، ليست كالرداء، واضح. لكن مثلا إنسان معه شال، تعرفون الشال، الشال هذا الطويل بعضهم يجعله هكذا على كذا وبعضهم، لا بأس أن تحوله هذا لأن حكمه حكم الرداء. فجعلوا القاعدة في هذا، ما كان حكمه حكم الرداء فلا بأس أن يقلب، وما ليس حكمه حكم الرداء فلا يقلب. مثلا القميص، ما تخري للقميص هذا كامل وتقلبه، لا، هذا ما ورد فيه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص والصحابة ما ورد أن أحد فعل ذلك، واضح. لكن ما هو متيسر يعني قلبه مثل الرداء وحكمه حكم الرداء فلا بأس بقلبه، لا بأس بقلبه. هذا أيضا من المسائل التي تذكر في باب صلاة الاستسقاء. إذن عرفنا الآن الكيفية، الإمام يخرج إلى الصحراء، يأخذ معه منبر، يصعد على المنبر، يذكر الناس بالتوبة والاستغفار، لأن سبب منع القطر من السماء هو المعاصي، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر من هذه الخمس وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا يحث الناس على التوبة والاستغفار، يذكر لهم آيات الاستغفار، يعني الحث على كثرة الاستغفار، ويقرأ عليهم آيات التوبة وأن ما من يعني ما من بلاء إلا بسبب ذنب ولا يرفع إلا بتوبة، يذكرهم بهذا. ثم يلح في الدعاء ويستقبل القبلة عند الدعاء ويرفع الناس أيديهم ويؤمنون خلفه، كذلك. وبعد ما ينتهي من دعائه يصلي ركعتين، بالكيفية التي ذكرنا، مثل صلاة إيش؟ مثل صلاة العيد على الصحيح كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه كيفية الصلاة. الرداء، إن عندك رداء أو ما يشبه الرداء فلا بأس، شال، تغير الشال من اليمين إلى اليسار، أنت عامل بها هكذا الشال، تمام، أو عمامة عامل بها هكذا، لا بأس أن تغيرها، لأن حكمها حكم الشال. الآن العمامة إذا كان ملبوسة لا، لكن إذا كانت مثل الشال لا بأس أن تغيرها، أو معك شال كبير لا بأس أن تغيره. وهنا عندنا الإمام يتعمد أخذ معه شال أو شيء حتى يعمل بهذه السنة، لا بأس إن شاء الله بهذا، لا بأس بهذا. خلاص إذا صلى انتهت صلاة الاستسقاء. نعم. طيب، بقي بعض المسائل تتعلق بهذه الصلاة، منها متى يبدأ وقت صلاة الاستسقاء. وقت صلاة الاستسقاء عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وقت صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس قدر رمح تبدأ هنا صلاة الاستسقاء. والدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فخرج عليه الصلاة والسلام حين بدا حاجب الشمس، يعني حين ظهر حاجب الشمس، وحاجب الشمس يظهر بعد دخول وقت الصلاة، بعد وقت الكراهة، وهو أن تطلع الشمس قدر رمح، هذا أيضا من أحكام صلاة الاستسقاء. ومن أحكام صلاة الاستسقاء أيضا أنه يخرج لها الأطفال والنساء، كل الناس يخرجون إليها، طبعا مع يعني تستر النساء، وإن أمكن أن يعمل لهن ساتر فهذا أفضل وأكمل، أما خروج البهائم هذا ليس عليه دليل، بعض الفقهاء يقول أيضا يخرجون بهائمهم وأغنامهم لا، هذا غير صحيح، لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خروج النساء هذا ورد كما جاء من حديث عائشة، وهي تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرها من الأحاديث الأخرى، ومسألة أخرى هنا أيضا تكلم عليها أهل العلم، وهي مسألة هل يشترط في صلاة الاستسقاء إذن الإمام، يعني إمام المسلمين. فذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يشترط ذلك، ورجح هذا ابن باز وابن العثيمين، قالوا أن هذه صلاة نافلة فأشبهت سائر النوافل، فلا يشترط فيها إذن الإمام. ولكن الأقرب والله أعلم أنه ينظر إلى حال البلد، خصوصا في زماننا هذا، فإذا كان إمام المسلمين يرتب هذا الأمر ويعتني بالدعوة إلى صلاة الاستسقاء بين فترة وأخرى، وهنا ينبغي أن يستأذن ولي الأمر طالما أنه يعتني بهذا ويرتب وكذلك يعني يحث الناس على ذلك، فهنا يستأذن حتى ما يكون الأمر فوضى، هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي. لكن إذا لم يعتني وتارك الأمر هكذا، من يصلي يصلي ومن لا يصلي لا يصلي، هنا تأتي هذه المسألة، وهو لا يشترط إذن الإمام، لا يشترط إذن الإمام. والحمد لله في بلدنا هذا إذا استؤذن من ولي الأمر أو من يقوم مقامه فإنهم يرتبون هذا الأمر ويأذنون به ويحبون ذلك، فهذا الحمد لله يستأذن حتى لا يكون هناك فوضى في إقامة مثل هذه الصلاة، مثل هذه الصلاة. قال المؤلف: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. يعني قبل أن يخرج الإمام وأول ما يدعى إلى هذه الصلاة، يتهيأ الناس لعمل أسباب، هذه الأسباب مظنة استجابة الدعاء، مظنة استجابة الدعاء. ما هي هذه الأمور؟ قال: أولا الاستغفار، ثانيا التوبة، وهذا كما تقدم معنا. يكثر الناس من الاستغفار والتوبة قبل الخروج، كما يقال التخلية قبل التحلية. أولا يتخلوا عن الذنوب والمعاصي حتى تتطهر القلوب، فتتطهر الأرض بعد ذلك باستجابة الله عز وجل لدعائهم ونزول المطر عليهم. ثم الخروج من المظالم، لأن المظالم بين العبد وبين غيره، فإن التوبة لها شروط، التوبة لها شروط، والتوبة على نوعين: توبة بين العبد وربه، يعني بمعنى أن هذا الذي وقع فيه بينه وبين ربه، وقد تكون المعصية بينه وبين عباد الله. فأما الذي بينه وبين الله فالتوبة منه بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود إليه، واضح؟ وأما إذا كان هذا الذنب له تعلق بمظالم الناس فيضاف إلى هذه الثلاثة أمر رابع، وهو ماذا؟ رد المظالم، وهذا معنى قوله والخروج من المظالم. فمثلا أخذت مال أخيك ظلما وعدوانا، فإن من التوبة أن ترد له هذا المال، أن ترد له هذا المال. أخذت عليه أرضا ظلما وعدوانا، ترد له هذه الأرض، وهكذا. فهذا معنى قوله والخروج من المظالم، من يرى أنه ظلم بأخذ حق لأخيه بغير حق فهنا يجب عليه أن يرد هذه المظالم. والإحسان إلى الخلق، لأن الله عز وجل يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن الإحسان الصدقة وتفقد المحتاج من الفقير واليتيم والمسكين والأرملة والضعيف ونحو ذلك، فهذا أيضا مما ينبغي أن يفعله الناس قبل خروجهم إلى صلاة الاستسقاء. ومن ذلك قال: وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. ومن ذلك رحمة الناس، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن ذلك صلة الأرحام، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. فمتى يرفع هذا العقاب؟ يرفع هذا العقاب ب نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من الأسباب الجالبة للرحمة رحمة اليتيم، رحمة اليتيم. ومن ذلك أيضا الأسباب الجالبة للرحمة كذلك بر الوالدين، بر الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وغيرها من الأسباب التي بها تستجلب النعم وتدفع النقم. طيب نكتفي بهذا اليوم إلى هنا، والله تعالى. إذا فيه قبر لا تصلوا فيه، انصرفوا منه. الصحيح أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولو قامت الصلاة. نعم، صلي في مسجد آخر أو أنت مسافر، ما عليك جماعة، تصلي وأنت في أي مكان. نعم. وما يتكلم على الإمام، يتكلم على المسجد نفسه فيه قبر. لا يعرف، ومتى عرف؟ ما عليه شيء إن شاء الله، لأنه جاهل. ما عليه شيء.